الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، هذا هو عنوان حلقة الليلة بإذن الله تعالى، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بضاعتي التي أفخر وأعتز بها هي القرآن والسنة. أما القرآن فمع برنامج التفسير، وأما السنة فأنا أجتهد قدر ما استطعت أن أختار من السنة ما تحتاج إليه الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، لنعيش الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل أن تكون الأنفاس معه، وأن يكون الوقت معه بأبي وأمي وروحي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وصحح الحديث الإمام ابن القيم والعلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني وغيرهم رحم الله الجميع، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا. خلي بالك، ستسمع الليلة كلاما جميلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى بن مريم: على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى لعيسى عليهما الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد حتى قعدوا في الشرف. فقال يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، أي فضة، من ذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وأمرني، وفي لفظ وأمركم الله عز وجل، وفي لفظ وآمركم، وأمركم الله عز وجل بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى يقبل بوجهه، يقبل بوجهه جل وعلا لعبده ما لم يلتفت في صلاته، فإن الله تعالى يقبل بوجهه على وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وإن الله تعالى أمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم بذكره كثيرا، وأمركم بذكره كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا آمركم بخمس. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيؤمر الآن. وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى بالتخفيف أو من جثي بالتشديد، وكلاهما ثابت صحيح. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو من جثي جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث جميل، رقراق رقيق، أعلم أن كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا ربما يستمعون لأول مرة لهذا الحديث الجليل العظيم الشأن الجليل القدر الطويل الذي يحتوي على كثير وغزير من المعاني الجميلة الرقراقة. وأنا لا أدري هل يا ترى أستطيع الليلة أن أنهي شرح هذا الحديث المبارك، أم يا ترى سأحتاج إلى حلقة أخرى أو حلقتين أو أكثر، الله أعلم. تعالوا بنا لندع رزقنا للرزاق ذي القوة المتين، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابدأ معي، لقد استمعت الحديث وهو حديث جميل مجمل، وخذوا التفصيل والبيان. قال نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. أمر من؟ أمر يحيى ابن زكريا. من يحيى ابن زكريا؟ كثير من الناس، كثير من الناس قد لا يعرف كثيرا عن يحيى عليه الصلاة والسلام، فمن الجفاء أن أتحدث عن هذه الأصول والأركان في دين نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام دون أن أبين لكم أيها الأفاضل ولو في عجالة من هو يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لتشرف وتفخر وتسعد بأنك من المسلمين الموحدين المنتسبين لسيد النبيين، لأن الله جل وعلا تعبدنا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا وكلفنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان. شايف الكرامة دي؟ معرفش حضرتك خدت بالك من اللي أنا عاوز أقوله؟ بقول لحضرتك أيها الموحد وأنت أيتها الموحدة، فخر لنا وشرف لنا أننا لا نفرق في أصل الإيمان بين رسل الله وأنبيائه. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب يا مولانا، ما فيش خلاف بين الآية دي وبين قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما فيش تعارض بين الآيات دي؟ لا، حاشا لله، لا تعارض، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. إذن ما المراد بتفضيل الرسل؟ المراد بأن الله جل وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، كل له درجة، كل له مقام معلوم، كل له مكانة، كل له مقام. أما لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان، في أصل الدين، فنحن نؤمن بجميع الرسل والأنبياء، الرسل الذين ذكرهم الله لنا في قرآنه على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما التفضيل فقد فضل الله الرسل بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كنبي الله موسى وكلم الله موسى تكليما، ومنهم من من الله تبارك وتعالى عليه فأحيا له الموتى كما هو الحال مع نبي الله عيسى إلى غير ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. لا أريد أن أطيل في هذا، لكن أردت فقط أن أبين لك ما أنت فيه من فضل وما أنت عليه من خير، إذ أن الإيمان بالله جل وعلا من مقتضياته أن نؤمن برسل الله صلوات الله عليهم أجمعين دون أن نفرق بين أحد من أنبياء الله وبين أحد من رسل الله. وهذه كرامة لأمة سيد النبيين وإمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فيحيى ابن زكريا نبيان كريمان عظيمان من أنبياء بني إسرائيل. زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام نبي عظيم القدر جليل الشأن من أنبياء بني إسرائيل من نسل سليمان ابن داود عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا النبي الكريم بلغ به الكبر مبلغا كبيرا واشتعل رأسه شيبة، أضف إلى ذلك أن امرأته عاقر، يعني من الأصل من البداية امرأته عاقر لا تلد، وليس كما هو الحال في سارة زوج إبراهيم، لا، بل امرأة زكريا عاقر من البداية لا تلد. وزكريا اشتعل رأسه شيبا من الكبر لا يقدر على شيء، ومع ذلك في لحظة قرب من الله جل وعلا رأى فيها آية من آيات الله، تضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء. يا ترى متى؟ حين دخل يوما على مريم، على مريم، من مريم؟ مريم بنت عمران تلك العذراء الطاهرة العفيفة التي لم تكرم في دين قط كما كرمت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، تلك العذراء التي وهبها الله جل وعلا هذه المعجزة التي ستبقى دليلا دائما على قدرة الله تبارك وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون. فهي صاحبة أصفى حمل، وهي صاحبة أطهر بطن، وهي صاحبة أعجز ميلاد، وهي الأنثى الوحيدة في الكون كله من يوم أن خلق الله حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستظل مريم الأنثى الوحيدة التي سمي نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا باسمها عيسى ابن مريم. يا له من شرف، ويا لها من كرامة، ويا له من تقدير. هي الأنثى الوحيدة في الكون كله التي ينسب نبي كريم من أنبياء الله من أولي العزم إليها، فهو عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقف زكريا مدهوشا منبهرا برزق الله تبارك وتعالى عند هذه العذراء الطاهرة مريم التي وهبتها أمها حنة بنت فاقود امرأة عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، لأنها هي الأخرى كانت تشتاق للولد وقد كبر سنها، ومع ذلك لجأت إلى الله جل وعلا فاستجاب الله دعاءها. فلما تحرك الحمل في أحشائها وعلمت أن الله قد استجاب سؤلها ودعاءها نذرت هذا الحمل لله تبارك وتعالى ووهبته لخدمة بيت المقدس. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة ويا لها من كلمة. وأنا لو أريد أن أتوقف مع كل كلمة في آيات القرآن الكريم فما أحلى هذه الكلمات وما أروعها. وكما أقول في برنامج التفسير، القرآن كنز حقائق ونهر معان وبرج زواهر ودرج ونهر درر ومعين درر ودقة نظم وعذوبة لفظ وجمال أسلوب وبهاء رونق، ولما لا، وهو كلام الله جل وعلا الذي هو معدن كل فضيلة وهو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ربي إني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. يا الله، وكأن العبودية لله حرية، وكأن العبودية لله شرف، بل وعلى قدر عبوديتك لله تكون حريتك، وعلى قدر ذلك وحبك لله تكون حريتك. لا يحرر العبد إلا إذا تحرر وأفرد الله عز وجل وحده بالعبودية، كما سأفصل إن شاء الله جل وعلا. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. خلي بال حضرتك، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله، والله أعلم بما وضعت، فهو الذي وهب جل وعلا، والله أعلم بما وضعت. ثم قالت وليس الذكر كالأنثى. كان من عادتهم ألا يقدموا لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، إلا الرجال، ما عرفوا قط أن تقدم أنثى لخدمة بيت المقدس. وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم هي العابدة الطاهرة، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلي بال حضرتك معايا. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله 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 على الإجابة الجميلة دي. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وخلي بالك من الذي أنبت؟ الله جل جلاله. وأنبتها نباتا حسنا، وخلي بالك من التالتة كمان، وكفلها زكريا. يا الله، نبي كريم. طيب عمران أبو مريم نبي؟ لا، ليس من الأنبياء، إنما هو عالم عابد زاهد من علماء بني إسرائيل، وكانت له مكانة جليلة كبيرة، وكانت لامرأة حنة بنت فاقود مكانة جليلة كبيرة، وهي أم مريم عليها السلام. كلام جميل. يبقى خلي بال حضرتك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الله، هذا النبي الكريم. اختلف عباد بيت المقدس من الذي يكفل مريم. أمها أوفت بنذرها، وبمجرد أن وضعت هذه البضعة الطاهرة قدمتها لخدمة بيت المقدس، واختلف العلماء والزهاد في بيت المقدس من يكفل هذه الفتاة المباركة وهذه البضعة الطاهرة، من يكفلها؟ فاختلفوا، فقال نبي الله زكريا أنا أولى الناس بها، لأنه على الصحيح زوج خالتها، على الصحيح زوج خالتها. ليه؟ ثبت في رواية أنس في الصحيح في الإسراء، حين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا قال وهما ابن الخالة، وهما ابن الخالة، كما في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد، قال زكريا أنا أولى الناس بذلك، وكفلها زكريا. ومع ذلك أصر العباد في بيت المقدس أن يضربوا القرعة، فمن وقعت قرعته كفل مريم. انظروا إلى شدة حرصهم. ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أنهم ألقوا أقلامهم في نهر الأردن، وقالوا بأن من جرى قلمه بخلاف تيار الماء هو الذي يكفل مريم. فإن جرف أو جرف التيار كل الأقلام ووجدوا قلما يعاكس تيار الماء، فلما استخرجوا القلم وجدوه قلم نبي الله زكريا، فكفلها زكريا بتقدير العزيز العليم. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم العابدة الطاهرة، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. يا الله، وأنبتها نباتا حسنا يا الله وكفلها زكريا. أنا يعني أكبح جماح نفسي ولا أريد أن أقف مع كل كلمة من هذا الكلام البديع الجميل. وكفلها زكريا، خلي بالك بقى من اللي أنا عاوز أقوله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله على جلال القرآن وعلى جمال القرآن وعلى حلاوة القرآن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. خلي بالك احنا ما خرجناش عن نبي الله يحيى، بس انا جايبها لك من هنا وباختصار شديد جدا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وجد عندها رزقا ايا كان، لانه لا يدخل بالطعام والشراب ولا يكفل مريم الا نبي الله زكريا، وبالتالي فهو يعجب كلما دخل إن وجد شيئا غير الذي أدخله. من أين أتاها هذا؟ قال يا مريم أن لك هذا، قالت بلغة اليقين. فمريم هي الطاهرة التي علمت دنيا البشر حقيقة اليقين في رب العالمين. قالت هو من عند الله، ما أحوجنا إلى هذه، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا الله ما أحوج البشرية التي تتحدى ربها جل وعلا بالحرام وأكل الحرام، وما أحوج الأمة خاصة إلى هذه الكلمة، إلى هذا المنهج من مناهج اليقين. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صحيح تعبدنا الله جل وعلا بالأخذ بالأسباب، لكن ذكرت لك قبل ذلك كلام شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى حين يجمع جمعا بديعا بين من يقولون حقيقة التوكل أن نرفض الأسباب، وبين من يقولون الأخذ بالأسباب من التوكل، وهذا ما عليه سلفنا رضوان الله عليهم. فيجمع جمعا بديعا ويقول نعم نرفض الأسباب بقلوبنا ونتعلق بالأسباب بجوارحنا، نرفض الأسباب بقلوبنا ونتعلق بالأسباب بجوارحنا، هذه حقيقة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، ولا تعارض بين هذا وذاك. فاعلم يقينا بقلبك أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع ولا تشبع إلى غير ذلك، لكن الله تعبدنا بالأخذ بالأسباب بجوارحنا، أما القلوب فهي معلقة بالله سبحانه وتعالى الذي يرزق من يشاء بغير حساب. ثم هذه مرتبة يقين لا يصل إليها كل أحد ولا يستطيع أن يرتقي إليها أي أحد. نعم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وحقيقة التوكل حتى مع مريم في قوله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. كيف تهز امرأة في مرحلة ميلاد في فزع وقلق وخوف وضعف، كيف تهز جذع نخلة؟ إنه الأخذ بالأسباب، إنه التوكل على الملك الوهاب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هل تعتقد أن هز مريم لنخلة تمر عملاقة هي التي ستسقط التمر من أعلى هذه النخلة؟ أبدا، ولكنه منهج تربوي لتحقيق التوكل على الرب العلي للأخذ بالأسباب. الشاهد أخي الحبيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك هو ده اللي نعوزه، خلي بالك، هنالك في نفس المكان، ماشي، في نفس المكان وفي نفس التوقيت وارد. هنالك دعا زكريا ربه، قال ايه؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. الله، هنالك حين ذكرته مريم، سبحان الله، وحين رأى الآية دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، فنادته. اهدى، فالترتيب والتعقيب، مش احنا اتفقنا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ان الله تعالى حيي كريم يستحيي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين، ان الله تعالى يعلم القلب التقي ويسمع النداء والدعاء الخفي، ان الله تعالى يعلم القلب التقي ويسمع النداء الخفي. ارفع اكف الضراعة الى الرب العلي، وانا الان من باب قوله تعالى هنالك، أقول أيضا هنا، أذكر إخواني وأخواتي ممن لم يقدر الله لهم إلى الآن الذرية، أنت أخذت بالأسباب وذهبت إلى الطبيبة الفلانية وإلى الطبيبة الفلانية، هذا جميل، لكن يا أختاه أنسيتي أن ترفعي أكف الضراعة إلى الله جل وعلا أن يرزقك الذرية الصالحة؟ وهذا من أعظم أسباب الذرية، الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كذلك الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الدعاء، رب لا تذرني فردا، هذه دعوة زكريا أيضا على نبينا عليه الصلاة والسلام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الله أكبر، بالدعاء الله يصلح زوجتك ويهيئ رحم امرأتك، فهو على كل شيء قدير. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه أسباب غفل عنها كثير من إخواني وأخواتي في عصر الماديات والشهوات. لا أنكر عليك أن تأخذ بالأسباب الطبية والعلمية المعروفة، لكن لا تغفل عن الدعاء، ولا تنسى الاستغفار، ولا تنسى سؤال العزيز الغفار. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. على طول بفاء الترتيب والتعقيب، فنادته الملائكة. بس خلي بالك، وهو فين؟ وهو فين؟ وهو قائم يصلي في المحراب. الله، في تضرع، في تبتل، في عبادة، في قرب إلى الله. لن تتنزل عليك الرحمات أمام أفلام فاضحة، لن تتنزل عليك البركات وأنت في غارق في بحور الشهوات والمعاصي والملذات، مستحيل. خلي بالك، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. جاءت البشرى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بمين؟ بيحيى. الله، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. قال جمهور المفسرين أي بنبي الله عيسى، لأن يحيى هو أول من صدق نبي الله عيسى. مصدقا بكلمة من الله وسيدة الله وسيدة، والذي يصف يحيى بالسيادة هو الله جل وعلا وسيدة، فالله يصف يحيى بأنه سيد. وهناك من، لا أريد أن أذكر صفة، من يعيب علينا أننا نصف سيدنا رسول الله بالسيادة، فهو سيدنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا، وسنفخر بذلك إلى أن نلقى ربنا، وسأعلنها بملء فمي وأعلى صوتي ما حييت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الدنيا كلها في الدنيا وفي يوم الدين. صحيح في التعبد نمتثل أمره، في التشهد نقول وأن محمدا عبده ورسوله، في الأذان وأشهد أن محمدا رسول الله، في مقدمة خطبة الحاجة التي أستفتح بها حلقاتي في الغالب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنني في مقام تعبد، في مقام عبودية، في مقام امتثال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الحديث فهو سيدنا وسيدنا وسيدنا وقرة عيوننا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وسنعلن سيادته للأولين والآخرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأسأل الله أن يجمعنا معه بحبنا له واتباعنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه، فهو القائل بأبي وأمي وروحي، المرء مع من أحب. يصف الله نبيه يحيى بقوله وسيده، فهو سيد، سيد في العلم، سيد في الفهم، سيد في الفقه، سيد في العبادة، وسيدا وحصورا، وحصورا أي عصمه الله جل وعلا من الوقوع في الشهوات، عصمه الله جل وعلا من الوقوع في الذنوب والملذات المحرمة. هذا هو أرجح الأقوال لمعنى قوله تبارك وتعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهنا يقول نبي الله زكريا قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مع أنه الذي سأل ربه ورأى بعينه الآيات في محراب مريم، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يا الله يا الله يا الله، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة على هذا الولد. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا بالإشارة. يعني إيه؟ يعني إذا قام نبي الله زكريا ليكلم الناس في أمر من أمور الدنيا لا ينطلق لسانه، فإذا قام ليسبح الله وليذكر الله وليدعو الله وليدعو الله جل وعلا انطلق لسانه بفضل الله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا بالإشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه آيات سورة آل عمران، هذه آيات سورة آل عمران. اقرأ معي على سبيل السرعة صدر سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، يعني ايه هنفصلها بعد كده في التفسير ان شاء الله تعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، اي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر رحمة الله جل وعلا على عبده ونبيه زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فالله جل وعلا يعلم القلب التقي ويسمع الدعاء الخفي. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، ضعف وكبرت سنه ووهن عظمه ولا يستطيع على الإطلاق. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني ما رد الله دعاءه قط، وما أشقاه قط وما خذله قط، ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، وقد بلغت من الكبر عتية، مبلغا كبيرا عظيما، وقد بلغت من الكبر عتية. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه ولدا صالحا، وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، لا من أجل ميراث المال كما ظن البعض، وإنما من أجل أن يرث هذا الولد الصالح أباه في النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، وإلا فلا معنى على الإطلاق أن يقول يرثني، فمن المعلوم أن الابن يرث أباه، ولكن المراد بالإرث هنا هو إرث النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا مرضيا عندك وعند خلقك، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فبشر، بشر من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أيضا كما ذكرت تعجب. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، لم يسمي الله جل وعلا أحدا بهذا الاسم من قبل، يحيى لأن الله عز وجل أحيا قلبه بالإيمان إلى غير ذلك من المعاني. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. تعجب ومع ذلك قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى، أي أشار إليهم، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم يأتي التكليف من الله جل وعلا لهذا النبي الكريم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خلي بالك من مؤهلات النبوة عند نبي الله يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مش عاوز أقف كتير، وآتيناه الحكمة صبية، الحكمة العلم، الفهم، النبوة، الحكمة، كلها معاني واردة عند علمائنا وأئمة تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا. وآتيناه الحكمة صبية، قال له بعض أقرانه في سن مبكرة هيا بنا نلعب يا يحيى، فقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وآتيناه الحكمة صبية، ومن المعلوم المقطوع أن الحكمة لا تحصل إلا في سن متأخرة، لا يحصل الإنسان الحكمة إلا في سن متأخرة، ومع ذلك رزق الله يحيى الحكمة والحكمة والعلم والفهم وهو صبي صغير. وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا، من الله عليه بالرأفة والرحمة، وكأن الله عز وجل قد جبل يحيى على الحنان وعلى الرحمة، وحنانا من لدنا وزكاة، والزكاة هنا هي الطهارة من كل دنس ومن كل رجس ومن كل إثم. ولاحظ أن الذي يزكي يحيى بهذه الصفات هو رب الأرض والسماوات، وزكاة وكان تقية، وكان تقية حكم من الله ليحيى بأنه كان تقيا، وقد تحدثت عن التقوى بالتفصيل، ثم يثني الله عليه بهذه الصفة الكريمة وبرا بوالديه وبرا بوالديه، ويا لها من نعمة، ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن جبارا متكبرا، ولم يكن عصيا لله جل وعلا، بل كان طائعا تائبا أوابا، ولم يكن جبارا عصيا. ثم يثني الله عز وجل عليه ويبين كرامته ومكانته فيقول سبحانه وسلام عليه، أي من الله جل وعلا، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن الحسن أن عيسى بن مريم لقي يحيى بن زكريا فقال عيسى ليحيى استغفر لي استغفر لي، فقال يحيى بل استغفر لي أنت فأنت أفضل مني، فقال يحيى لعيسى بل استغفر لي أنت فأنت أفضل مني، فقال عيسى بن مريم ليحيى بل أنت أفضل مني. قال ولما؟ قال قلت أنا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أما أنت فقد قال الله فيك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أرجو الله أن أكون في هذه العجالة قد بينت لحضراتكم شيئا عن نبي الله يحيى ابن زكريا، عن نبيين كريمين من أنبياء الله، فنحن نعتز ونفخر بأننا نؤمن برسل الله وأنبيائه ولا نفرق بين أحد منهم، كما أمرنا ربنا وكما أمرنا وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فما خلق الله الخلق كل الخلق إلا ليعبدوا الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك، وما أرسل الله الرسل كل الرسل، وما أرسل الله الأنبياء كل الأنبياء إلا من أجل هذه القضية، إلا من أجل هذه الغاية. لذا كانت هذه الغاية هي الأولى في هذه الأوامر التي أمر الله بها يحيى بن زكريا أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وهذا منقول لنا عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. تعال بعد هذه المقدمة الموجزة جدا، وإلا والله كنت قد أردت أن أفرد حلقة الليلة ليحيى ابن زكريا على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن أرجو الله في هذه العجالة أن أكون قد بينت لك شيئا عن شخصية أو من شخصية هذا النبي الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. خلي بالك عشان تعرف بأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، استسلام وإذعان وعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الغاية، هذه هي الغاية. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ما هذه الأركان؟ هذه أركان دين نبي الله يحيى، وهي أيضا أركان في دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ، وإنه كاد أن يبطئ بها، أي في البلاغ. فقال له عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال عيسى ليحيى: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، لأنه تقصير في حقه، أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع نبي الله يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد عن آخره حتى لم يجد الناس لهم أماكن في بيت المقدس، فقعدوا على الشرف أو في الشرفات على النوافذ. عاوز حضرتك تتصور المشهد: امتلأ بيت المقدس بالناس حين دعاهم نبي الله يحيى، وقام فيهم خطيبا وقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. والأمر كما هو معلوم أيها الأفاضل للوجوب، تكليف من الله جل وعلا، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. إن الله تعالى أمرني، تكليف لا مفر من أدائه، فالله من ورائه، تكليف من الله لا مفر من أدائه، فالله من ورائه جل وعلا. إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: إن الله تعالى أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ورق يعني فضة، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ خلينا نقف هنا شوي، بقيت الحلقة إن شاء الله في الأمر الأول ده بس. أقول تاني الكلمة الأولى: إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الله، العبادة، إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك بالله جل وعلا أمر قديم حتى في عهد نبي الله يحيى. أيوة، ما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا من أجل هذه القضية. لا لا لا، مش كده وبس، خلي بالك، ما خلق الله الكون كله إلا من أجل هذه القضية، ما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل هذه القضية، ما بعث الأنبياء وما أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية، ما أنزل الله الكتب كل الكتب والصحف كل الصحف إلا من أجل هذه القضية، بل ما شرع الجهاد إلا من أجل هذه القضية، بل من قسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير إلا من أجل هذه القضية، إلا من أجل العبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق أو فضة، وقال هذا الرجل لهذا العبد المشترى: هذه داري وهذا عملي، أنت عبد وأنت مستأجر وأنت مملوك، هذه داري وهذا عملي. فكان العبد يعمل، لكن في آخر النهار يأخذ ما حصله من الأجر ومن العمل ويعطيه لرجل آخر. بئس العبد، بئس الأجير. من يرضى أن يكون أجيره هكذا؟ من يرضى أن يكون الموظف الذي يعمل عنده هكذا؟ حضرتك عندك شركة وعندك عدد كبير من الموظفين، وضعت فيها كل ما تملك من رأس المال، هؤلاء الموظفون يعملون، وفي آخر اليوم أو في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر يحصلون ما حصلوه من الأموال، ثم يذهبون إلى صاحب الشركة الأخرى التي بجوارك أو إلى صاحب المصنع الآخر الذي يجاورك ويعطونه كل هذه الأموال. هل تقبل هذا؟ هل ترضى هذا؟ هات لي واحد عاقل على وجه الأرض يقول أيوة أنا أرضى بهذا، أنا رجل صاحب مصنع وعندي عمال، والعمال شغالين طوال اليوم أو طوال الشهر، وفي آخر اليوم أو في آخر الشهر كل اللي باعوا بيه يجوا على صاحب المصنع اللي جنب حضرتك ويقولوا له تفضل ده اللي بعنا بيه النهاردة، ده مش مصنعي، لا الأولاني ما يستاهلش. هل تقبل؟ هل ترضى من عمالك هذا؟ من مرؤوسيك؟ من موظفيك؟ مستحيل. طب يا أخي سبحان الله، كيف ترضى وتقبل أن تصرف العبادة لغير الذي خلقك؟ كيف تصرف العبادة لغير خالقك الذي يرزقك والذي يطعمك والذي تفضل عليك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، والذي ما خلقك إلا من أجل عبادته وتوحيده؟ كيف ونعمه عليك تتوالى تترى؟ كيف وفضله عليك من رأسك إلى قدمك؟ فهو الذي خلقك، وهو الذي كرمك، وهو الذي شرفك، وهو الذي اختارك موحدا، وهو الذي أرسل إليك محمدا، وهو الذي من عليك بهذه النعم التي من حولك في الكون وفيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر إلى عينك، انظر إلى أنفك، انظر إلى فمك، انظر إلى أذنك، ماء العين مالح وماء الفم حامض وماء الأنف حامض وماء الفم حلو وماء الأذن مر، ماء العين مالح الدموع وماء الأذن مر وماء الأنف حامض وماء الفم حلو عذب، ماء الأذن مر حتى لا تتسرب حشرة من هوام الأرض إلى أذنك وأنت نائم، وماء الأنف حامض حامض لتتعلق به هذه الأتربة أثناء التنفس، وماء العين مالح للقضاء أو لقتل هذه الأتربة التي تتسرب إليك من الهواء، وماء الفم حلو لتتذوق به ألوان الطعام وأنواع الشراب، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. ثم انظر إلى قلبك، وانظر إلى الجهاز الهضمي وإلى الجهاز التنفسي وإلى الجهاز التناسلي وإلى يدك، وانظر إلى هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يا أخي أنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، أنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، فكيف تنسى إحسان رب البشر الذي تفضل عليك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. لو أن رجلا أتى إليك في وقت ضيق بمبلغ من المال، والله لا تنسى له هذا الجميل أبدا، ولا تنسى له هذا الفضل أبدا، ولا تنسى له هذا الإحسان أبدا. فكيف لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر مع أنه من إحسان رب البشر، فوالله ما أتى إليك من أتى بهذا المال إلا بفضل الله عليك ابتداء وانتهاء، لأن الذي حرك قلبه وحرك جوارحه بالعطاء هو الله. لم يأتك هذا الذي أتاك بالمال من تلقاء نفسه، وإنما بأمر من ربه سبحانه، وبتكليف من ربه سبحانه، وبتسخير من ربه سبحانه وتعالى. فكيف لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، وتنسى إحسان رب البشر جل جلاله؟ أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من الذي يرضى أن يستأجر أجيرا وأن يمنحه المال وأن يقول له هذا مالي اشتغل، وآخر النهار هات لي اللي انت بعت به، يجي آخر النهار يعطي هذا المال كله لتاجر آخر؟ والله لن تقبل هذا أبدا، وستعاقبه وستطرده. فكيف أنت في ملكه سبحانه؟ كيف وأنت غارق في نعمه وفضله سبحانه، ومع ذلك تعلم أنه الرازق وما عداه مرزوق، وتعلم أنه الخالق وما عداه مخلوق، وتعلم أنه سبحانه الذي يدبر الأمر ويصرف الكون، ومع ذلك فهناك من الخلق من يصرف العبادة لغير الرازق، لغير الخالق، لغير المتفضل المدبر للأمر سبحانه وتعالى؟ فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو فضة، وقال هذه داري وهذا عملي، فأعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كيف تصرف العبادة لغير الذي خلقك؟ كيف تصرف العبادة لغير الذي رزقك؟ كيف تصرف هذا الحق لغير صاحب الحق؟ بئس العبد، بئس العبد. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. من هذا؟ معاذ بن جبل، والحديث في الصحيحين بيقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يعني إيه؟ يعني كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار واحد. شايف التواضع الجميل من سيد المتواضعين؟ هو ومعاذ على حمار واحد، فش كبر ولا شيء. هو الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا التواضع. بيقول لمعاذ إيه؟ بيقول له يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال له الله ورسوله أعلم، ما عرفش. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مش مستنكر الكلام ده يا أخي؟ أنت تحزن كل الحزن لو وجدت تقصيرا من ابنك، تقول أنت ما تربيتش، أنا لم أحسن تربيتك، كيف وأنا الذي أسهر الليل من أجلك، كيف وأنا الذي أفعل لك وأفعل لك وأفعل لك؟ سبحان الله. فالله جل وعلا له حق على العباد، وليس بمستنكر أن يكون للحق تبارك وتعالى حق على عباده، ليس بمستنكر أن يكون للحق تبارك وتعالى حق على عباده وعلى خلقه. فبقول لي ومعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ قلت أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيتواكلوا فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن حق الله على العباد أن يفردوه وحده بالألوهية بالعبادة. وأنا أدندن وأكرر هذه المادة في التوحيد بأساليب مختلفة لتأصيلها وتأكيدها وملء القلوب بها، لأنه والله لا سعادة لنا ولا كرامة في الدنيا والآخرة ولا نصر ولا عز ولا منعة إلا إن أفردنا الله جل وعلا وحده بالعبادة، وحققنا التوحيد الخالص على مراده سبحانه وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله جل وعلا أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طيب ما احنا الحمد لله مولانا بنعبد الله عز وجل، بنصلي لله وبنصوم لله وبنزكي لله وبنعمل عمرة لله وبنحج لله، وش هي دي العبادة؟ جيش بقى تقول لي المال والثياب والحب والبغض والعطاء والمنع، ما تجيش تقول لي بقى ده داخل في العبادة، لا كل هذا من العبادة. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك كل هذا من العبادة. العبادة اصل معناها الذل، اصل معناها الذل، يقال طريق معبد اي مذلل قد وطئته الاقدام، لكن العبادة التي امرنا بها تتضمن الى معنى الذل معنى الحب. فليس عبدا عابدا لله من عبد الله بالذل دون الحب، وليس عبدا عابدا لله من عبد الله بالحب دون الذل والخضوع والإذعان والاستسلام والانقياد، لا، بل لابد أن تكون العبادة لله جل وعلا متضمنة للحب والذل معا. فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين وطلب العلم والدعوة إلى الله وكفالة اليتامى وبناء المساجد والتوكل والخشية والرجاء والإنابة والتفويض والثقة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والحلف، كل هذا وغير هذا من العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أوعى تتصور أن العبادة هي الصلاة فقط، الصلاة من العبادة. طب هي الزكاة فقط، الزكاة من العبادة. طب الذبح لله، إياك أن تذبح لنبي أو لولي، إياك أن تقدم النذر لنبي أو لولي، بل الذبح للرب العلي والنذر للرب العلي والحلف بالرب العلي والطواف ببيت الرب العلي في مكة زادها الله تشريفا. لا أطوف ببيتي أو بقبر نبي أو بقبر ولي أبدا، إنما أطوف فقط ببيت الرب العلي في مكة تشرفها الله، أذبح لله لا أذبح لنبي ولا لولي، أحلف بالله لا أحلف بنبي ولا بولي، أقدم كل أعمالي لله جل وعلا، سواء كانت هذه الأعمال ظاهرة أو باطنة. هي دي العبادة، هذه هي العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها في قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. خلي بالك، ولا تشركوا به شيئا ما ينفعش إطلاقا، ما ينفعش. أنا بصلي لله، طب والذبح لله، طب والنذر لله، والحلف بالله، والاستعانة بالله، والسؤال من الله، والتفويض لله، والرجاء في الله، والتوكل على الله، إلجأ إليه سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا ابن عباس، يا غلام، النبي بيعلمه، بقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، حبيبي أبي الغالي، والدي الفاضل، أم الغالية، أخت العزيزة، تعالوا لنصرف العبادة كلها بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من الإخلاص والاتباع لمن يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك لربنا جل جلاله. والله العظيم لا سعادة ولا كرامة ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الأصل الأول، إلا إن حققنا هذه الغاية الكبرى والغاية الأولى والغاية العظمى التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا إخواننا أقسم بالله لن تمكن الأمة على الإطلاق إلا إن حققت هذه الغاية لله جل وعلا. لن تمكن الأمة أبدا، ولن تنصر ولن تعز ولن تسعد في دنيا ولا في آخرة إلا إن حققت هذه الغاية. حين حققت الأمة هذه الغاية وأفردت ربها جل وعلا وحده بالعبادة، مكن الله لها ونصرها وأعزها، وتحولت بتحقيق هذه الغاية من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. يقول رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة لربعي بن عامر: من أنتم ومن أتى بكم وما الذي أتى بكم؟ فيقول ربعي الذي عرف الغاية وعرف الهدف وعرف الوظيفة التي من أجلها وجد ولها خلق ومن أجلها ابتعث، قال: نحن قوم ابتعثنا الله ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يا الله، أعرابي في الصحراء حين دخل هذا الدين ورباه سيد النبيين عرف الغاية والمراد، فيرد على قائد الجيوش الكسروية الجرارة بهذا المنطق الحكيم وبهذه العقيدة القوية الصافية: نحن قوم ابتعثنا الله مش لنأكل ونشرب، مش من أجل الشهوات والملذات الرخيصة، فمن يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا، أما الكبار فهم الذين يعيشون لدعوة العزيز الغفار ولدين الواحد القهار. فالدعوة إلى الله همهم في الليل والنهار، شغلهم في النوم واليقظة، فكرهم في السر والعلانية يفكرون فيها ومن أجلها ليلا ونهارا. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الغاية التي فهمها هذا الأعرابي الذي كان يعيش في الصحراء لأنه دخل مدرسة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أعي كل لفظة بفضل الله أرددها، نرى أكثر أهل الأرض قد صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، كفروا بالله. يا شيخ اتق الله، بلاش الكلمة الشديدة دي، بقول لحضرتك أعي ما أقول: أكثر أهل الأرض كفروا بالله جل وعلا. أعوذ بالله. اسمع معي القرآن، أنا لا أتي بشيء من كيسي أو من عند نفسي. قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. إيه ده؟ والنبي يقول للأمة: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذه حقيقة سبحان الله قرآنية ونبوية يبينها القرآن ويبينها محمد الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أكثر أهل الأرض. كم مليار في الأرض الآن؟ كم مليار؟ 7 مليار وشوية وثلث ونص، أكثر من 6 مليار لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لا يفردون الله عز وجل وحده بالألوهية وبالعبادة. قد يقر الكثيرون بأن الله هو الخالق وبأن الله هو الرازق، لكن ما قيمة هذا التوحيد، أقصد توحيد الربوبية، دون أن يفرد هؤلاء رب البرية بالألوهية والعبادة؟ مش هي دي القضية؟ لو سألت أبا جهل من خالقك هيقول لك الله. يا شيخ اتق الله ما تقولش كده، لا هذه حقيقة قرآنية. أبو جهل لو قلت له من خالقك يقول لي الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل وإذا ركبوا في الفلك وضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الحيل وهاجت الريح واضطربت بهم سفنهم ومراكبهم دعوا الله مخلصين له الدين. طيب خليكوا كده، لا، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صرف الدعاء وهو العبادة، مش مخ العبادة، لا، وهو العبادة، الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فرواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة كما بينت في حلقة سهام الليل، الدعاء هو العبادة، صرفوا هذه العبادة لغير الله جل وعلا، سألوا غير الله وذبحوا لغير الله ونظروا لغير الله واستغاثوا بغير الله وسألوا غير الله وحلفوا بغير الله وفوضوا الأمر لغير الله. لا 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 لا، أمرك الله جل وعلا. يقول يحيى ابن زكريا، وهذا أول ركن في دينه وأول ركن في دين عيسى بن مريم وأول ركن في دين محمد بن عبد الله وأول ركن في دين جميع النبيين والمرسلين، أمر الأنبياء والمرسلون الخلق أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة بلا منازع أو شريك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيه الطاغوت يا مولانا؟ عاوزين نفهم بس، الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب الطاغوت الشيطان، قال مالك إمام دار الهجرة الطاغوت كل ما عبد من دون الله، قال الإمام ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والله مولانا بس تاني التعريفات دي تاني كده بسرعة معلش. طيب الطاغوت شيء صيغة مشتقة من الطغيان ومجاوزة الحد، كلام جميل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، قال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما عبد من دون الله، قال ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أقول فإذا كانت عبادة العابد واقعة على رجل صالح لا يرضى بهذه العبادة ولا يقر بها، كانت عبادة هؤلاء العابدين واقعة على الشيطان. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فإذا عبد من عبد نبيا أو رجلا صالحا لا يرضى بهذه العبادة ولا يقر بها، كانت عبادة العابد واقعة على الشيطان، كما قال عمر الطاغوت الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد من البراءة التامة من كل معبود سوى الله ليخلو القلب كاملا لله جل وعلا بلا منازع أو شريك. فمعظم أهل الأرض صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وكفروا بخالق السماء والأرض جل وعلا. هذا صنف، أسأل الله ألا يجعلنا منهم أبدا حتى نلقاه. طب الصنف الآخر المقابل لهذا الصنف، أسأل الله أن يجعلنا لكم منهم بمنه وكرمه، هو الصنف المبارك الكريم، القلة المؤمنة، القلة المباركة، القلة الشاكرة، القلة الموحدة، القلة العابدة، القلة التي أفردت الله جل وعلا وحده بالعبودية وبالعبادة بلا منازع أو شريك، وهم أهل التوحيد، هم أهل السعادة، هم أهل النجاة، هم أهل الكرامة، هم أهل الجنة، هم أهل النظر إلى وجه الله جل وعلا، هم أهل صحبة الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم إمام الموحدين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، أفردوا الله وحده بالعبادة، أفردوا الله وحده بالعبادة، وصرفوا العبادة كاملة لله جل وعلا. نعم، شعار الواحد منهم: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، اللهم إني أبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم إني أشهدك أني أفردك وحدك بالعبادة بلا منازع أو شريك، فذبحه لله ونذره لله وحلفه بالله وتوكله على الله وسؤاله لله وتفويضه لله ورجاؤه في الله وخوفه من الله واستغاثته بالله واستعانته بالله وكل أمره لله سبحانه. قل إن الأمر كله لله. هذا هو الموحد، هذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، هذا هو الذي ذاق فرح السكينة وفرح الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فالتوحيد أيها الأفاضل طريق النجاة، إفراد الله وحده بالعبادة هي الغاية الأولى، هي الركن الأول من أركان الدين، من أركان الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لكل الرسل ولجميع الأنبياء. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وحذر قومه أول ما حذر من الشرك، إلا وأمر قومه أول ما أمر بإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. أجل ذلك أيها الأفاضل حمل الإسلام حملة شديدة جدا على الشرك وحذر من الشرك. يا الله يخاطب ربي جل جلاله حبيبنا ونبينا قدوة المحققين وإمام الموحدين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآيات. والله تخلي بالك، يقول الله لحبيبه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تاني اسمع الآية، بقول لحضرتك ده خطاب من الملك لحبيبنا لأشرف من حقق العبادة والعبودية لله على وجه الأرض. ولقد أوحي إليك، مش لوحده، مش للنبي فقط صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. قال الله جل وعلا حكاية عن نبي الله، حكاية عن العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل الأمن في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم أهل الأمان في الدنيا والآخرة. والله لا أمن ولا أمان إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتحقيق الإيمان، إلا بإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، إلا بإفراد الله وحده بالعبادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أي بشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك وأصر على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك لما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، والحديث في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو طالب، قال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أتترك دين أبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من بيت عمه وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. شايف خطر الشرك؟ انظر إلى خطر الشرك. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كانت لك الدنيا يا خبر أبيض الدنيا أكنت مفتديا بها اليوم، يعني من عذاب الله جل وعلا؟ فيقول العبد نعم نعم، يعني لو كنت أملك الدنيا لافتديت بها اليوم من عذاب الله. فيقول الله جل وعلا قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هاتي عم حديث في فضل التوحيد بقى، أنت عمال ترعبنا بالشرك. الشرك ما هو ده أخطر مرض في الأمة، إن شاء الله بقى يعني ما كنتش عاوز، إن شاء الله ربنا يرزقنا إن شاء الله نعمل حلقات كاملة كده بإذن الله، وهذه مفاجأة رمضان بإذن الله تعالى في هذه الأمراض. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأمراض الأمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشرك أعظم ذنب، أعظم ذنب. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. يا الله، وإن الله تعالى يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ صنف صرف العبادة لغير الله جل وعلا وهم أكثر أهل الأرض، وصنف صرف العبادة كاملة بركنيها وشرطيها لله جل وعلا، سأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وبين هذين ذكرت قبل ذلك صنفين آخرين على عجالة. الثالث عبد الله سبحانه وتعالى لكنه عبد الله بالبدع وعبد الله على غير هدي رسول الله وهذا عمله مردود، وعبادته ليست مقبولة ومرفوضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا شرط ثان من شروط قبول العمل، أن تكون عبادتك موافقة لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عبادتك خالصة لوجه الله. قال جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصنف الرابع: فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، فتصور أن العبادة صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج وفقط وذكر وتسبيح، فإن خرج خارج المسجد يأكل الربا ويأكل الحرام ويأكل أموال اليتامى، وترى بناته متبرجات، وترى امرأته عارية، ويخرج إلى شواطئ البحار مع امرأته وبناته عاريات، ويعاقر الزنا ويشرب الخمرة، ولا يصدق ولا يتقن عمله ولا يراقب الله عز وجل في العمل، وهو المصلي وهو المعتمر وهو الذي يحج بيت الله ايه يا مولانا في ايه؟ يقول لك هذه نقرة وهذه نقرة. يا مولانا ايه اللي دخل الدين في الربا؟ ايه اللي دخل الدين في اكلي وشربي ولبسي؟ ما انا زوجتي تلبس اللي عاوزاه يا مولانا. ايه علاقة الدين بالعبادة؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ ما علاقة الدين بالاعلام؟ ما علاقة التوحيد بالتعليم؟ ما علاقة التوحيد بشواطئ البحار؟ ما علاقة؟ لا 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 لا، الدين منهج حياة، التوحيد منهج حياة. العبد فوق أي أرض وتحت أي سماء، شعار العبد المؤمن: سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء عبد عابد لله جل وعلا، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه، وقاف عند حدوده سبحانه. فإن زلت قدمه في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابه، سرعان ما رفع قدمه وجذب ثيابه وطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وعاد وآب وثاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الأفاضل، أطلت عليكم كثيرا، وإن شاء الله تعالى أعد بتكملة الحديث في الحلقات القادمة، وسأترك الرزق كما ذكرت للرزاق ذي القوة المتين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل رزقنا وإياكم مغفورا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل جلاله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا. وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت الحلقة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، ونستقبل بعض الاتصالات الإجابة على بعض الأسئلة، والله أسأل أن يرزقناكم التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم وزادكم من فضله العظيم مولانا الشيخ،
أعزك الله، أهلا وسهلا.
تلميذك ومحبك في الله إلى يوم القيامة إن شاء الله، مصطفى الأزهري،
أهلا وسهلا، مرحبا.
كيف حالكم مولانا؟
حياكم الله أخ مصطفى، ربنا يبارك فيكم.
زادك الله حسنا وإحسانا.
آمين آمين.
ودمت أبا أحمد للخيرات عنوانا.
آمين يا رب.
هذه قناة الناس زانت بطلعتكم، فزدها يا سيدي علما وتبيانا.
جزاك الله خيرا،
رحمكم الله وأعزكم.
شكر الله لك يا شيخ مصطفى.
فضلت الشيخ، مش هطول على فضلتك. يعني ربما يكون هذا السؤال خارج موضوع الحلقة وسمحنا وأنت لها إن شاء الله، والله أن يزيدك من علمه وفضله الواسع. مشكلة تقابلنا في المساجد وفي كل المنتديات ومن الأمهات وتؤرق البيوت، مشكلة العنوسة. السؤال باختصار فضلت الشيخ، هل لعلماء الإسلام دور في حل هذه المشكلة الكبيرة؟
طيب جميل.
وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من دعوتكم وأن يمدكم بالصحة والعافية.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاك الله خير المولى.
جزاك الله خيرا وشكر الله لكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ،
أهلا وسهلا.
الله يكرمك، الله يشفينا ويشفيك ويعفو عنا.
آمين آمين.
شيخ محمد، إن شاء الله أنا تاجر إن شاء الله قطع غيار شراط.
نعم.
وبإذن السميع العليم بيكون معايا بعض فلوس الناس معايا.
أي نعم.
بتخش جوة تجارتي.
نعم.
وقد بأعطي مبلغ ثابت كل شهر عليها مثلا للناس، قد يكون أظن فيهم بعض الناس الأرامل أو الزوجات، يعني ناس مخسفين يعني.
نعم.
فبدل ما يحطوها في البنك، أنا رأس مالي يتضاعف هذا المبلغ بكتير يعني.
نعم.
فقد بطلع لهم شيء ثابت كل شهر.
نعم.
من هذا المال التجارة، من رأس مش من رأس مالهم يعني، من ربح.
أي نعم.
من ربح التجارة.
نعم.
وقد أكون لا أحسب بالتمام ربحهم أقل أو أكتر، لكن بفضل الله أنا أكون بعطي الأخطر يعني إن شاء الله.
نعم.
فبس هذا سيادتك، في بعض الناس قالت كده تعتبر من ناحية الربا، وفي ناس أجازوها، فافتيني بالله عليك حال في هذا الأمر. وقد سألت هذا السؤال من فترة في مكان تجاري، وانا بقى استاذنك تاني مره اخرى لاني برضه الناس شككوني في هذا الموضوع، فبالله عليك اهديني بحيث اكون مرتاح البال والضمير من هذا الموضوع.
حاضر، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا.
ازي صحه حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب.
امين.
دلوقتي معلش، مع احترام حضرتك، ليا سؤالين عند حضرتك.
نعم.
ربنا اكرمني بعمره.
اي نعم.
وانا احرمت من البيت.
نعم.
وفي الطيارة الجلباب لمؤاخذة اتفخ، فروحت أول ما سافرت مكة رحت مغيرة وابتديت أعمل العمرة، هل كده ليا عليا جزء ولا
هل حاجة؟ معذرة يعني السؤال تاني إيه؟
أنا طلعت معتمرة من البيت.
أي نعم.
يعني نويت العمرة من البيت.
أي نعم.
ولبستي وكل حاجة، وفي الطيارة الجلباب اللي أنا لابساه اتفخ.
اه في الطيارة؟
اه
يعني اتسخ الثوب.
ايوه، فلما رحت مكة غيرته.
طيب حاضر.
فهل جد علي جزا؟
طيب تاني؟ حاضر. السؤال الآخر. طيب انقطع الاتصال. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام كاتو.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ، والله انا عايزة اسأل حضرتك عن الظلم، يعني انا خايفة اكون ظلمت حد وانا مش عارفة، يعني سمعت ان لو واحدة راحت الحج ولا حاجة ربنا يعني بيغفر لها كل ذنوبها، ما عدا ما بيغفر لهاش لو حد ما غفر له، يعني لو بني ادم او انسان ما غفر لهاش الذنب ده، بس انا خايفة ان اكون اذيت حد وانا مش عارفة.
طيب حاضر يا اختي، جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
ليه عندك رجاء وسؤال بعد اذنك؟
اتفضل.
بنستاذن حضرتك كده عن الحديث اللي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية وعمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له. كنا عايزين ان حضرتك تفرد لنا ثلاث حلقات، حلقة عن الصدقة الجارية، وحلقة عن العلم اللي الذي ينتفع به، وعن الولد الصالح.
حاضر.
واجمع العلماء ان لازم يكون ولد صالح حتى يقبل الدعاء.
حاضر ان شاء الله.
اما السؤال، في آية يعني في القرآن يعني عجيبة، يعني فيها معجزة علمية ومادية ومعجزة خالدة إلى يوم الدين.
نعم.
والآية دي فيها إظهار الحق من رقام الباطل.
نعم.
الآية دي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ولكن كثيرا عن آيات،
ولكن
كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والله شيخ محمد سألت بعض المرشدين في السياحة، قلت لهم ان العلماء قالوا ان مومية رمسيس الثاني هي فرعون قوم موسى، قالوا لي لا، فقلت لهم صدق كتاب، قلت يعني في نفسي صدق كتاب الله، والدليل ان اكثر ان كثير من الناس عن اياتنا الغافلون.
نعم.
ولانها اكثر موميا اشتهرت وسافرت البلاد وعملوا عليها ابحاث وكده.
نعم.
واكثر موميا يعني الناس اشهر هي موميا، ولما سمعت شريط لحضرتك ذكرت فيه ان هي سافرت فرنسا سنة 1980 وينحنى لها رئيس الوزراء وقام عليها ابحاث، فياريت تبين الجزئية ديت للناس عشان يعرفوا الآية دي.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر او اخيرا. السلام عليكم. نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد حسين؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
حياكم الله.
جزاك الله خيرا.
حياكم
يا رب العالمين. حضرتك يا شيخ محمد حسين، انا دلوقتي معايا عايز اعرف بس الفرق بين العقوبه والابتلاء.
حاضر.
وسؤال تاني معلش عشان حضرتك، في سؤال تاني، ان انا بربي طفلين، انا منفصله عن زوجي، بربي طفلين، فانا عايز اعرف مكانتي عند ربنا، لان انا اللي بنفق عليهم وانا اللي بصرف عليهم وانا اللي برعيهم. يعني
اين الوالد؟
الوالد منفصل عنه خالص.
يعني موجود ولا توفي؟
لا موجود.
موجود. طيب.
بس ما بيسألش عنهم خالص، ما بي طيب. يعني خالص يعني.
طيب ماشي.
ومعلش يا شيخ محمد في سؤال تاني بس، انا لما باجي اصلي في اما باجي اصلي يعني الحمد لله بقيم الليل وكده، بس بحس الدعاء ما بيستجابش، مش عارفة ليه. انا مش متعجلة والله، يعني انا ما بتعجلش في استجابة الدعاء، بس بحس ان الدعاء مش كله بيستجيب يعني.
طيب حاضر.
ألف شكرا يا
شيخ
محمد.
حياكم الله. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الأسئلة للإجابة عليها فيما تبقى من الوقت، والله أسأل أن أرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد. أما بالنسبة للسؤال الأول، سؤال أخينا الحبيب الأخ مصطفى، وهو سؤال عن العنوسة، وهل لعلماء الإسلام دور في حل هذه المشكلة الخطيرة؟ والجواب نعم، العنوسة مشكلة كبيرة من المشكلات الخطيرة التي تؤرق المجتمع الإسلامي الآن، وأود أن ينتبه الجميع لخطر هذه المشكلة، لأن النار ستلتهم الجميع. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وفي لفظ: استيقظ النبي من نومه عندها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والإبهام، فقالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، هذا هو الشاهد: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث. ومن أخطر أسباب كثرة الخبث التعسير في أمر الزواج، كثر الزنا. ولا أذيع سرا، وهذه الثمرة المرة إنما هي نتيجة حتمية لهذا التعسير ولهذه المشقة. ولو خلي بين كثير من بناتنا وبين أن يتكلم لسمعنا العجب العجاب، لصرخت البنت في وجه أبيها وقالت: اتق الله في وخلي بيني وبين زوج يعينني على أمر ديني ودنياي. ولا أنسى هذه الفتاة التي قابلتني في إحدى المستشفيات العامة وبكت وقالت لي: والله يا شيخ محمد، أنا أقوم الليلة وأدعو. ثم فاجأتني بقولتها حين قالت: وأدعو على أبي. قلت: أعوذ بالله. قالت: نعم، أدعو على أبي لأنه حرمني من الزواج إلى هذا السن. ليه؟ فلان مش عقد، فلان مش مناسب، فلان من مستوى كذا، فلان كذا، فلان كذا، وظل يرفض كثيرا من الأزواج حتى فات سن الزواج، وأصبحت هذه المسكينة تتلوى في فراشها تريد زوجا يعينها على أمر دينها ودنياها، وسط هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن، فتن الشهوات والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول المشكلة مسؤولية الجميع. نعم، الإعلام له دور، والتعليم له دور، والمؤسسة الدينية لها دور، والعلماء لهم دور، والأسرة كذلك لها دور، وهو الدور الأول. الدور الأول يرجع إلى الأسرة. نعم، الأسرة يجب على الأسرة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، في التيسير في أمر الزواج. والوالد إن كان يستطيع أن يساعد ولده فليفعل، وإن كان يستطيع أن يساعد ابنته فليفعل. الأمر الآخر لا ينبغي على الإطلاق أن يتجاهل الإعلام هذه المشكلة، أو أن يتجاهل التعليم هذه المشكلة، لأن المسؤولية تحتاج إلى جهد الجميع، والعلماء لهم دور بارز في تذكير الناس بأمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف وفي التيسير، وما أكثر الأدلة في هذا الباب وما أيسرها، فما أحوجنا في عجالة إلى أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى التيسير وإلى التخفيف وإلى التخلص من العادات البالية القبيحة. فما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد الرسل إلا العادات. فيجب على العلماء ألا يتحدثوا في مثل هذه المشاكل التي استفحلت في مجتمعنا الإسلامي في المناسبات فحسب، وإنما يجب أن يطرق العلماء وهذه المشاكل وأن يطرحوا لها الحلول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتذكير الناس بالعودة إلى القرآن وإلى السنة. فوالله ثم والله لا توجد مشكلة للبشرية عامة أو للأمة خاصة أو للبيوت إلا وحلها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى القرآن وإلى السنة ردا جميلا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يسر الزواج، وأن ييسر الزواج لأولادنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يقول بأنه تاجر قطع غير سيارات، ويعني معه بعض الأموال لبعض الناس، يعني يستثمر لهم بعض أموالهم معه في تجارته، ويقول بأنه يعطي مبلغا ثابتا شهريا لهؤلاء الذين يشتركون معه بأموالهم في هذه التجارة. والجواب: يجوز لك أن تمنح المشاركين معك في هذه التجارة راتبا شهريا ثابتا، على أن تجري حسابا متكاملا في آخر العام، على أن تجري جردا في آخر العام، يعني تعمل حسبة كاملة في آخر السنة وتنظر إلى نصيب كل مشارك معك بحسب رأس ماله أو بحسب عدد أسهمه، فتقول فلان والله وصلك طوال السنة ال 12 شهر مثلا 12 ألف، وانت ربحك الصافي السنة دي 14 ألف، يبقى لك 2000، أو انت ربحك 11 ألف وصلك 12 ألف، يبقى عليك 1000. هذا لا حرج فيه، أما أن تعطيهم راتبا شهريا ثابتا دون هذه الحسبة أو هذا الجرد لترى ما له وما عليه، فهذا لا يجوز. أرجو أن يكون الجواب واضحا، فش حرج تدي لكل واحد مشترك معك راتبا شهريا ثابتا، وهذا المبلغ خاضع للزيادة وللنقصان أو للعجز والزيادة في آخر السنة، بتعمل جرد سنوي وتقول لفلان والله انت حاطط رأس مال مثلا 10,000 جنيه او 50,000 او 100,000، 100,000 ربح السنة دي مثلا مبلغ قد كده، وصلك قد كده طوال السنة وبقي لك قد كده من الربح، او وصلك قد كده وعليك قد كده في دولة يبقوا من ربح السنة القادمة، وهكذا، ولا حرج عليك في ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الحلال الطيب، أنه على كل شيء قدير. الأخت تقول بأنها لبست ملابس الإحرام من بيتها وعقدت النية في الطائرة، لأن مجرد ملابس الإحرام في البيت لا تدخل به الأخت النسك، لا يدخل به المعتمر النسك. يعني أنا لبست الآن ملابس الإحرام في البيت ورحت ركبت الطيارة لحد ما أنا في المطار والحد في الطارة كل ده ما دخلت في النسك، لكن بمجرد ما أحاذي الميقات يعني وأنا بمحاذاة رابغ، ويجي الأخ في الطيارة يقول لي أنت الآن بمحاذاة الميقات من أراد العمرة، أقول لبيك عمرة، بمجرد ما أقول لبيك عمرة وأنا لابس ملابس الإحرام يبقى أنا كده دخلت في النسك وأبدأ ألبي. فلو أن الأخت لبست ملابس الإحرام وبمحاذاة الميقات قالت لبيك عمرة، ثم بعد ذلك اتضح أن هذا الثوب الذي تلبسه الأخت يعني اتسخ، ثم غيرت هذا الثوب حين وصلت إلى مكة، فهل هذا يفسد إحرامها؟ لا، لا يفسد إحرامها، بل لو خلعت ملابسها باختيار وغيرت الملابس بل وجددت الغسلة أثناء الإحرام فلا شيء عليها، سواء كان هذا الإحرام للحج أو العمرة. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. أخت فاضلة تقول بأنها خايفة أن تكون قد ظلمت أحدا وهي لا تعرف. هذا إحساس جميل، وهذا يعني إحساس مرهف وشعور مرهف بأن يكون الإنسان دائما أبدا وجلا من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، فعند الله تجتمع الخصوم. وربنا جل وعلا قل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه وتعالى الآيات كثيرة في هذا الباب لا أريد أن أطيل، لكن على أي حال ما على هذه الأخت إلا أن تستغفر الله عز وجل لما تعلمه ولما لا تعلمه. كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله مما يعلمه ومما لا يعلمه، فاستغفر الله عز وجل. وإن تذكرت أنك قد ظلمت أو أسأت إلى أحد من إخوانك أو أخواتك فليتحلل العبد من هذه المظلمة ومن هذا الذنب في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وكلنا أحفظ حديث رسول الله أتدرون من المفلس، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قالوا من يأتي يوم القيامة بصلاة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمان ثم طرحت عليه ثم طرح في النار ولا حول ولا قوة إلا. فإن تذكرت أحدا أسأت إليه أو ظلمتي فتحللي واستغفر الله عز وجل لما يعني لا تذكريه ولما لا تعلمينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولك. قال الله عز وجل، تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها تسأل رسول الله في قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر يا رسول الله؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا تقبل الله منه. فلا بد أن يكون المؤمن دائما على وجل، دائما على وجل وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، وألا يأمن أبدا مكر الله وألا يطمئن، وإنما هو يحسن الظن بالله مع إحسانه العمل وقلبه معلق بفضل الله وبرحمة الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، والحديث في صحيح مسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى آخر الحديث. أرجو الله عز وجل أن يوفقني لشرح هذا الحديث في حلقات كاملة بإذن الله تعالى، تلبية لرغبة أخينا الكريم وإخواننا أيضا بإذن الله. أما السؤال الآخر وهو فاليوم ننجيك بدنيك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير ولكن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، طبعا هذه الآية نزلت في شأن فرعون، نزلت في شأن فرعون، وقد فصلت ذلك لكن لا تسع الوقت لذكر هذا التفصيل الآن. الشاهد أن الله تبارك وتعالى نجى فرعون ببدنه، ولازال بدن فرعون كاملا إلى الآن حتى بالشعر الذي يظهر في كفه وفي أصابعه لازال موجودا إلى هذه اللحظة ليكون آية، لكن لا يستعظ بالآيات إلا من خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إلى آخر الآيات، فلا يتعظ بالآيات إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى، وإلا من علم أنه سيعرض على الله عز وجل وسيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا زال جسد فرعون كاملا إلى هذه اللحظة، لا من أجل أن نتغنى بقضية التحنيط، وإنما من أجل أن نتعظ وأن نعتبر وأن نعلم أن الله عز وجل يمهل الظالم ولكنه لا يهمله. كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى إلى آخر الحديث، وقد فصلت ذلك من قبل حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. طيب بالنسبة للأخت التي تقول يعني تشعر أنها لا يستجاب لها الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما بينت في حلقة سهام الليل، يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وفي لفظ يعني قيل كي وما الاستعجال يا رسول الله، قال يقول العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرها بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وفي لفظ إذا دعا العبد إذا ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤجل له دعوته في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. لأن بعض الناس يتصور أن الإجابة للدعاء لا تكون إلا في تحقيق ما طلبه من الله فقط، لكن اعلم بأن الله قد يدخر لك من الفضل في الآخرة ما تود لو أن الله قد ادخر لك كل دعاء دعوته به في الدنيا، أو يصرف الله عز وجل عنك بهذه الدعوة من السوء مثلها، وهذا رزق أيضا، لكن كثيرا من الناس لا يفطنون إليه. فلا ينبغي أن نستحسر وأن نتعجل وأن ندعو، ونحن على كل حال لا نخسر على الإطلاق، إما أن يعجل الله لنا، وإما أن يدخر وأن يؤجل الله لنا دعاءنا في الآخرة، وإما أن يصرف الله عز وجل عنا من السوء مثلها. أما الفرق بين العقوبة والابتلاء فلا شك أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. أما إن ابتلى الله العبد فالابتلاء له مراتب وله درجات. المرتبة الأولى هي التمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ليفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن الكاذبين. يبقى أنت بتمحص بالابتلاء، هتثبت ولا هتهرب؟ هتثبت ولا هتفر من الله ولا تفر إلى الله؟ ففروا إلى الله، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. يبقى هذه المرتبة الأولى مراتب الابتلاء، التمحيص. المرتبة الثانية التطهير، يبتلي الله عز وجل العبد ليطهره. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى هذه المرتبة الثانية مراتب الابتلاء. يبقى تمحيص، تمحيص يعني اختبار، ها هتثبت ولا هتجري ولا هتفر ولا هتسخط على الله جل وعلا. طيب الابتلاء موجود وأنا صابر وراضي، ولن أترك باب الملك جل جلاله، ولن أفر أبدا، ولن أنكص على عقبي، لكن البلاء لازال موجودا، يبقى بتطهر بفضل الله جل وعلا. طيب العبد طهر من البلاء، طهر من البلاء بالبلاء بفضل الله وما فيش خطيئة، لكن لازال البلاء موجودا، أبشر. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء، وهي مرتبة رفع الدرجة، وهذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومقام من سار على ضربه وحقق ما أمره به عليه الصلاة والسلام. لأن الله ما ابتلى نبينا للتمحيص، وما ابتلى الله نبينا للتطهير، فهو الذي قال له ربه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر، ومع ذلك ابتلي حتى في آخر لحظة من لحظات حياته، حتى هو على فراش الموت ابتلي بالحمى، يعني دخل عليه عبد الله بن مسعود والحديث في البخاري وقال إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، قال أجل يا عبد الله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك وإن لك لأجرين يا رسول الله، قال أجل، فما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، والحديث في البخاري وغيره. إذن حتى في آخر لحظات النبي كان صلى الله عليه وسلم مبتلا بالحمى ومبتلا بالمرض. يبقى هذا الابتلاء ليس للتمحيص وليس للتطهير، وإنما لرفع الدرجة. ولا شك ولا ريب أن من ابتلاه الله جل وعلا فمحص وطهر، ولا زال البلاء قائما به، وهو صابر في غاية الصبر وفي غاية الحب الذي يرضى عن الله، فلا شك ولا ريب أن الله جل وعلا يرفع بهذا الابتلاء درجاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الصبر والرضا، إنه على كل شيء قدير. أما أجر أختنا التي يعني تصبر على تربية طفلين أو طفلتين لا أذكر، يعني سواء أيا كان الذرية، فلا شك أن أجرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. أذكر الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين أي ربى عالي عن ربه، جاريتين يعني ابنتين صغرتين حتى تبلغ، قال كنت أنا وهو في الجنة كهاتين يوم القيامة. وأشار النبي بالسبابة والوسطى في رواية الصحيحين من حديث عائشة قالت دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فعطيتها إياها، قال فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وأخبرت، قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص والقبول، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم أقر عيوننا بنصرة التوحيد والموحدين وعز الإسلام والمسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه، وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأحوالنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.